بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ السعدي رحمه الله: الحديث السادس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. قال: وزاد الترمذي والنسائي: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. قال: وزاد البيهقي: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. قال: ذكر في هذا الحديث كمال هذه الأسماء الجليلة التي رتب الله ورسوله عليها سعادة الدنيا والآخرة، وهي الإسلام والإيمان والهجرة والجهاد، وذكر حدودها بكلام جامع شامل.
هذه الأسماء أسماء شرعية وأوصاف شرعية، يرجع في تفسيرها وبيانها للمصطلح الشرعي. فإذا قلنا إسلام فما الإسلام؟ وإذا قلنا الإيمان فما الإيمان؟ وإذا قلنا الإحسان فما الإحسان؟ وإذا قلنا الكفر فما الكفر؟ فهذه الأسماء الشرعية والأوصاف الشرعية لا بد أن يرجع في تفسيرها إلى اصطلاح الشارع، وهذه مسألة مهمة جدا جدا، إذ أكثر الاختلافات الواقعة بين الناس إنما هي راجعة إلى وضع مصطلحات ليست شرعية أو تفسير المصطلحات. أو تفسير المصطلحات الشرعية بغير التفسير السلفي. فهذا الأمر وخطورته يرجع إلى أنه إما إحداث مصطلحات غير شرعية، وإما تفسير المصطلحات هذه بتفسيرات غير سلفية. فالإسلام ما هو؟ والإيمان ما هو؟ والكفر ما هو؟ والسنة ما هي؟ والبدعة ما هي؟ والرب من هو؟ والإله من هو؟ إذا عرفنا هذه المسمات الشرعية بتفسيراتها السلفية انزاح كثير من موارد الخلاف بين الناس. فلهذا كما قال ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه: والتعبير عن الحق بالمصطلحات الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. والله عز وجل عاب على المشركين هذا الأمر، فقال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. فلا ينبغي الإنسان أن يحدث أسماء وأن يحدث مصطلحات وأن يحدث أشياء أو أن يفسر من عنده أشياء. قضية الإيمان التي يختلف فيها الناس اليوم، الخلاف راجع إلى ماذا؟ الخلاف راجع إلى المفهوم السلفي للإيمان. ما هو المفهوم السلفي للإيمان؟ الذي يقول بأن الإيمان يثبت بالعمل الجريحة يلزمه أن يفسر الإيمان بأنه القول فقط، يلزمه بأنه يفسر الإيمان بأنه القول فقط. لكن كونه يفسر الإيمان بأنه قول وعمل معناه أنه لا تثبت حقيقة الإيمان إلا بالقول والعمل. يبقى هنا حينما نرجع إلى التفسير السلفي ينزح عنا هذا الأمر. مسألة مثلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. مسألة الحكم بغير ما أنزل الله كونها من الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر، هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى معرفة هذا الحد عند السلف الذي به ميزوا في النصوص الشرعية بين ما جاء فيه لفظ الكفر ويحمل على الأكبر، وما جاء فيه لفظ الكفر ويحمل على الأصغر. فالشاهد أن منهجنا في كثير من أموره، إن لم نقل في كل أموره، إنما اعتمد على هذا الباب، لأن المنهج تقعيد، والتقعيد ينطلق بالمصطلح، والأسماء التي يقع عليها الولاء والبراء هي الأسماء الشرعية، المسميات الشرعية لا المسميات التي حدثها الناس. فالناس لا يحصل ولاء ولا براء على مسمياتهم الحادثة، إنما على المسميات الشرعية، مسمى الإسلام، الإيمان، الإحسان، السنة، البدعة، كل هذا. أيضا هؤلاء الذين يشركون ألوهية وإن آمنوا واعتقدوا ربوبية، فيقولون كيف تحكمون بالكفر ونحن نؤمن بأن الله خالق رازق محي مميت أو كذا؟ نقول قضيتنا معكم ليس في مسمى الرب الذي هو المدبر والسيد والمالك، إنما خلافنا معكم في مسمى الإله. فما الإله؟ لو أنكم عرفتم الإله لما فعلتم هذا، إذ الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما. إذن لو أنكم لجأتم إلى ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح أو حجر أو كذا فعبدتموه من دون الله وتعلق القلب به من دون الله سبحانه وتعالى، دل هذا على أنه شرك. نعم.
وأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وذلك أن الإسلام
قال والهجرة والجهاد سوف سبحان الله كثير. الجهاد ما هو الجهاد؟ ناس يعلنون الجهاد وهو إفساد في الحقيقة، هو ليس جهاد، إفساد. الأمر المعروف نهي عن المنكر، خروج على السلاطين ويقولون هو الأمر المعروف نهي عن المنكر، لابد من وضع الضوابط هذه. الجهاد، ما الجهاد؟ ما الجهاد وما أنواعه؟ الأمر المعروف نهي عن المنكر، ما هو المنكر؟ ما هو المعروف؟ فهؤلاء الذين يرفعون علم الجهاد أبعد الناس عن الجهاد، وهم الذين يحتاجون إلى الجهاد، يحتاجون إلى أن يجاهدوا لا أن تعطى لهم الراية ويقومون هم بالجهاد. يبقى هذه مسائل مهمة. الهجرة، هجرة من؟ فالذين هجروا المجتمع ونفروه وكفروا يسمون في علاهم هذا هجرة. فما هي الهجرة المشروعة؟ ما هي الهجرة المشروعة؟ كما عرف النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يبقى هذا ضابط شرعي، لا أنه يهجر ما أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بإتيانه. ولابد أن تعرف أنواع الهجرة وضوابط الهجرة، يعني كلها إذن يا إخواني تعود إلى التفسير السلفي الشرعي. ولهذا لابد من الانطلاقة من هذا الأمر، لازم الانطلاقة من المصطلح الشرعي الموروث ثم التفسير الشرعي السلفي لهذا المصطلح الايه الشرعي. حينئذ نستريح، حينئذ نستريح. واحد يقول لك انت متشدد، فما هو التشدد حتى اعرف؟ الان المتشدد المرأة المحجبة متشددة، الان المتشدد الرجل الملتحم قصر الثياب، الان المتشدد الذي يترفع عن المنكرات، بل ربما الذي لا يقبل الرشوة يقال متشدد، الذي لا يقبل الرشوة هذا متشدد. فما هو التشدد؟ ما هو التشدد؟ أو فلان عنده سماحة، ما هي السماحة؟ ما قد تكون مياعة مش سماحة وخروج عن الأمر الشرعي أصلا. فهذه المرأة عندها سماحة، هذا الرجل عنده سماحة، لا يتغير ولا يتمعر من اختلاط، من مصافحة، من كذا من كذا، فما هو هذا الأمر؟ فلابد إذن من تفسير هذه الأمور بالتفسيرات السلفية الصحيحة حتى تعرف الحدود الشرعية، بحيث من يكون داخلا تحت هذا المصطلح يكون سلفيا، أو خارجا عن هذا المصطلح يكون خلفيا غير سلفي. نعم.
وذلك أن الإسلام الحقيقي هو الاستسلام لله وتكميل عبوديته والقيام بحقوقه.
يعني لو فسرنا الإسلام الذي هو ما الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل، هذا هو الإسلام. لو عرفنا الإسلام هذا التعريف وانضوت كل الطائف تحت هذا التعريف لما وجدت مبتدع ولا خارج عن الإسلام الصحيح، ولا من يقول مدد يا بدر ومدد يا حسين لأنه ما عنده توحيد، ولا من يخرف الأسماء وصفات لأنه ما عنده توحيد أسماء وصفات، ولا من لا يرى الإيمان داخلا في من، ولا من يرى أن العمل غير داخل في مسمى الإيمان لأنه انقياد بالطاعة، ولا من يوالي المشركين ولا تبرأ منهم ومن مناهجهم ليس منهم من أشخاصهم ومن مناهجهم وطرائقهم ومسائلهم وما تميزوا به، فيدخل في هذا قطاع عريض جدا، البراء من الشرك وأهله، من الشرك كفعل وقول وأهله ممن يقومون عليه ويدعون إليه. إذن هذه مسائل مهمة لو رجعنا إلى الإسلام، الإسلام كمفهوم شرعي. نعم. وذلك أن الإسلام الحقيقي،
وذلك أن الإسلام الحقيقي هو الاستسلام لله وتكميل عبوديته والقيام بحقوقه وحقوق المسلمين، ولا يتم الإسلام حتى يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، ولا يتحقق ذلك إلا بسلامتهم من شر لسانه وشر يده، فإن هذا أصل هذا الفرض الذي عليه للمسلمين. فمن لم يسلم المسلمون من لسانه أو يده كيف كيف يكون قائما بالفرض الذي عليه لإخوانه المسلمين؟ فسلامتهم من شره القولي والفعلي عنوان على كمال إسلام. وفسر
نعم هذا الإسلام الكامل، هذا الإسلام الكامل، من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده، هذا تحقيق الإسلام الكامل. وإلا إذا كان هناك شر باللسان واليد فإنه لا يكون كافرا، يعني لا ينعدم الإسلام بحيث أنه يكون كافرا، لا، وإنما المسلم الحقيقي، المسلم كامل الإسلام، من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم.
وفسر المؤمن بأنه الذي يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم، فإن الإيمان إذا دار في القلب وامتلأ به أوجب لصاحبه القيام بحقوق الإيمان التي من أهمها رعاية الأمانات والصدق في المعاملات والورع عن ظلم الناس في دمائهم وأموالهم. ومن كان كذلك عرف الناس هذا منه وأمنوه على دمائهم وأموالهم ووثقوا به لما يعلمون منه من مراعاة الأمانات، فإن رعاية الأمانة من أخص واجبات الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له.
فالمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن المعنى واحد، فالمؤمن الحقيقي هو من أمنه الناس في الأموال والدماء وغير ذلك من أنواع الأمانات، والمسلم الحقيقي هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإذا سلمنا من لسانه ويده إذن سنأمن على دمائنا وسنأمن على أموالنا وسنأمن على أعراضنا، هذا هو المسلم الحقيقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإسلام يدعو إلى هذه الأخلاقيات، وأن الإيمان يدعو إلى هذه الأخلاقيات، وأن المسلم متصف بهذه الأخلاق إذا كان على الإسلام الصحيح الخالص، وكذلك المؤمن. نعم. أما مسلم يؤذي ليس هذا مسلما، ليس معناه أنه يكون كافرا، لكن ليس هذا هو المسلم الذي يرضاه الله عز وجل بكمال الإسلام، وليس هو المؤمن الذي حقق كمال الإيمان. نعم. في ايه؟ السلامة الشرعية، السلامة الشرعية يعني، فغير المسلمين سلامة شرعية، بمعنى ان المسلم لابد ان يحفظ ايضا مال ودم غير المسلم، لكن بقيد، الا وهو اذا لم يكن محاربا، فاذا لم يكن محاربا فانه يؤمن، فانه نؤمنه على ماله وعلى دمه، ولا يجوز الاعتداء عليه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، قال صلى الله عليه وسلم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم في من يحصل منه هذا الاعتداء أنه ليس أيضا أنه خصيم يوم القيامة، أنه خصيم يوم القيامة، قال في التأمين، قال: يسعى بذمتهم أدناهم، أي المسلم إذا أمن مسلما يسعى بذمتهم أدناهم. أي مسلم يؤمن كافرا فإننا لابد أن نؤمن هذا كافر ونعتدى عليه، ولو كان الذي يؤمن هذا عبد، ولو كان امرأة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أمهان، فلا يعتدى عليه، فلا يعتدى عليه. ولهذا صار عندنا أهل الذمة والمعاهدون والمستأمنون، هؤلاء كل من يدخل إلى بلاد المسلمين بعهد وذمة وأمان، ومن يكون أيضا معنا ويساكننا فإننا لا نعتدي عليه. والله عز وجل يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروا ما تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديركم أن وظهروا على إخراجكم أن تولوه. فلا ينبغي المسلم أن يعتدي على نصراني ولا على يهودي يعيش معه في بلده طالما أنه يعطيه الأمن والأمان وليس محاربا له. فلا يجوز الاعتداء عليه، لا في ماله، لا يجوز الاعتداء على نصراني في ماله ولا في بيته ولا في عرضه، بل تعامله بالإحسان وتعامله بالرفق، عسى أن تفتح قلبه بهذا التعامل إلى الإسلام. لأن الإسلام لماذا يقول هذا؟ حتى يكون تعامل المسلم دعوة إليه، دعوة إليه ليفتح قلبه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل من اليهود هداياهم، وأخذ صلى الله عليه وسلم وعاملهم في الحديث المشهور النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذ، بل وأباح الإسلام نكاح أهل الكتاب وطعام أهل الكتاب مما ذبحوه. قال سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. المرأة النصرانية، المرأة اليهودية إذا كانت محصنة لا تعرف بزنا وكانت عفيفة وفي أخلاقها وكذا، فهذه المرأة يجوز للمسلم أن يتزوجها وأن ينكحها وأن تكون أما لأولاده، لكن الأولاد ينسبون إلى المسلم، ينسبون إلى المسلم. ولا يجوز ظلم هذه الزوجة إن تزوجتها، بل قال العلماء: لو أن الإنسان مال إليها وأحبها محبة طبيعية فهذا لا يؤاخذ عليه ولا يعارض هذا قول الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لأن هذا فطري طبيعي، مثلما يحب الإنسان قد تقع في قلبه، يقع في قلبه ميل لأبيه المشرك أو لأمه المشركة، فهذا أمر طبيعي فطري لا يحاسب عليه، لكن ليس محبة الدين وليس محبة الاعتقاد. فهذا التعامل يكون مع النصارى ويكون مع اليهود. إذا وجدت أنا بيت النصراني يحترق فلا بد أن أقوم بإطفائه، أنا أساعده أقوم بإطفائه، وإذا وجدت ماله يسرق فأقوم أيضا بمنع السارق. وإذا كنت قاضيا وترافع إلي مسلم ونصراني أو يهودي فلا بد أن أحكم بينهم بالعدل، ولا أحاب المسلم أقول هذا مسلم فأحابيه على النصراني، لا يجوز. ولهذا يا أخواني لسنا في حاجة إلى مزايدة على مثل هذه القضية. لو عرفنا الإسلام، لو عرفنا الإسلام وعرفنا تعاليم الإسلام، فلا نحن الذين نقول جميع هذه الأديان واحد لا فرق بين الإسلام وبين النصرانية وبين اليهودية، لا، في فرق، ولا بد أن نؤمن بجميع الرسل، لا نكفر برسول من الرسل، ومن كفر برسول من الرسل فإنه يكون كافرا. يعني من كفر من المسلمين بعيسى عليه السلام فإنه يكون كافرا، كما أنه من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ويقول سبحانه وتعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فإذا ما يجوز الاعتداء، ليس لأنه مثلا يكون غير مسلم اعتدى عليه، فإن النفوس تعصم بأمرين يا أخوان: إما أن يعصمها الإسلام، هي معصومة بالإسلام، فنفس المسلم بإسلامه لا يجوز الاعتداء عليه. الأمر الثاني أو يعصم بالعهد والميثاق، بالعهد والميثاق، فهذا يعصم به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمن هؤلاء، أمن هؤلاء ولم يعتدى على اليهود الذين كانوا معه. إنما لما أجل النبي صلى الله عليه وسلم بني القينقاع ولا بني النضير ولا قتل بني قريظة، هؤلاء لما نقضوا العهد، لكن النبي لم يبدأ معهم بنقض العهد. لم يبدأ معهم. فهذه احكام الاسلام، من النكاح، من اكل الطعام، من تحريم قتلهم. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة لا يجوز لك ان تقتل غير المسلم. كذلك اذا دخلوا الى بلدنا بالعهد والامان من السياح ومن الخبراء ومن هؤلاء. وقد يقول قائل: لكن هؤلاء السياح قد اتوا بتبرجهم وصفورهم ويعني يفعلون معاصي وقد يشربون الخمور وتتقع بهم الفتنة. نقول: ولو كان ذلك فلا يجوز لك أن تغير منكرهم أنت، ولا يجوز لك أن تقتلهم، إنما يرفع أمرهم إلى الحاكم، يرفع أمرهم إلى السلطان، يرفع أمرهم إلى الجهات المسؤولة، يقال: هؤلاء يفعلون كيت وكيت وكيت، ارفع مذكرات إليهم وانصحهم في هذا الباب. فإن استجابوا وإلا فقد أديت ما عليك، لكن لا يجوز لك أن تعتدي ولا أن تقتل ولا أن تقتل. ابتعد أنت عن هذه المنكرات، ابتعد أنت عن هذه المنكرات. فهذه حدود وضوابط وأحكام لابد من مراعاتها. فلا نحن الذين نميع قضية الإسلام الحقيقي ألا، وهي الدعوة، دعوة هؤلاء للأسف، دعوة من لا يفهم الإسلام، دعوة هؤلاء إلى أن تكون الأديان واحدة ولا فرق بين هذه الأديان أبدا، وأن كل هؤلاء مقبولون عند الله سبحانه وتعالى وكذا وكذا. ولا نحن الذين أيضا ندعو إلى الاعتداء على هؤلاء ولا أخذ حقوقهم ولا عدم العدل بينهم إذا تحكموا إلينا ولا تغيير أحكام. يعني هل لأحد اليوم أن يقول مثلا بأنه لا يجوز نكاح الكتابية أو لا يجوز أكل طعامهم؟ أبدا أبدا. لكن المرأة المعينة من أهل الكتاب لو كانت فاجرة، لو كانت كذا، فهذه لا تتزوجها، كما أنك أيضا لا تتزوج المسلمة إن كانت فاجرة. كذلك الطعام، إذا عرفنا طعام أهل الكتاب، إذا عرفنا أنه سمي عليه غير اسم الله عز وجل فإننا لا أكله. وكذلك أيضا طعام المسلم، لو واحد ذبح وسمى عليه غير اسم الله سبحانه وتعالى فإنه أيضا لا يؤكل. فكون بعض النصارى قد يسمي اسم المسيح على الذبيحة، فيوجد بعض المسلمين قد يسمي أيضا غير اسم الله سبحانه وتعالى على الذبيحة، الحكم واحد. فمن عُلف مخالفته في الذبح أو من عُلم أنها لا تصلح للزواج سواء كانت من المسلمين أو كانت من النصارى، فإن الإنسان لا يتزوجها. وإلا فالله سبحانه وتعالى يعلم ما عند هؤلاء من التحريف، ويعلم الله سبحانه وتعالى ما سيقعون فيه، ومع ذلك شرع هذا التشريع. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أما أن نعطل هذه الأحكام بدعوة أن بعضهم يفعل وأن بعضهم يفعل، فإن الله عز وجل علم أنهم سيفعلون، ومع ذلك وضع هذه الأحكام، وضع هذه الأحكام. كل هذا إذا كنا نأمن هؤلاء النصارى، نأمن هؤلاء اليهود، نأمن كذا. أما إذا اعتدوا علينا فإنه يرد عليهم الاعتداء على حسب ما يليق باعتدائهم. والذي يرد الاعتداء عليهم هو من؟ هو ولي الأمر، هو الحاكم، هذا الذي يرد عليهم الاعتداء، ليس أفراد الناس ولا أحد الناس. بما يكون من المسلم أيضا إذا اعتدى عليك، لو جاء واحد من المسلمين بل ومن المصلين يريد أن يأخذ مالك، تدفعه ولا ما تدفعه؟ هذا صائل يريد مالك، ماذا تصنع معه؟ تدفعه. طب إن لم يندفع إلا بالقتل، وهو مسلم، إن لم يندفع إلا بالقتل تقتله. جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله، الرجل يأتيني يريد مالي. قال: لا تعطيه مالك. قال: فإن قاتلني، يعني يريد أخذ مالي، قال: قاتل. قال: فإن قتلني، قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته، قال: فلا شيء له، فلا شيء له. هذا دفع صائل، هذا دفع صائل. يبقى المسلم نفسه إذا اعتدى، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أيضا من حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. الثيب الزاني، لو اعتدى مسلم على عرض مسلمة وزنى بها وكان متزوجا هذا الرجل، فإنه يرجم حتى الموت، يبقى قتلناه رجما وهو مسلم لما اعتدى على عرض. والنفس بالنفس، من قتل مسلما فإنه يقتل، هذا قصاص، ولكم في القصاص حياة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. إذا لا فرق، فلو النصراني اعتدى لو اليهودي اعتدى فإنه يرد الاعتداء بمثله، لأن المسلم نفسه إذا اعتدى فإنه يرد الاعتداء بما هو بموجب الشرع وبما دل عليه النص الشرعي. إذن هؤلاء الذين يكونون معنا أو يدخلون بلادنا من اليهود من النصارى من غير المسلمين فإن لهم العهد والأمان، ولا يجوز الاعتداء عليهم ولا التعدي عليهم، ما يجوز هذا، فضلا عما يفعله هؤلاء التكفيريون في بلاد المسلمين اليوم من الاعتداء على المسلمين الذين حصنهم الإسلام، ليس العهد والميثاق، لا، إنما حصنهم الإيه؟ الإسلام، وهذا حرمة دمه أعظم، حرمة دمه أعظم. وقد قال صلى الله عليه وسلم زوال الدنيا أهون عند الله من إيه؟ من إراقة دم مسلم، لزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم مسلم. وقال سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمسلم أيضا من سلم من يده غير المسلمين بشرط الإسلام، أي بما إذا كان لهم عهد لهم ميثاق أهل ذمة. ولهذا قرأنا هذه الأحكام في الشريعة: المستأمن، المعاهد، الذمي، ولهم أحكام. هذه ما هو بمجاملات يا أخوان في دين الله سبحانه وتعالى، لكن في نفس الوقت هذه مسألة، ومسألة الاعتقاد مسألة أخرى، مسألة الاعتقاد مسألة أخرى، وهي أن هؤلاء ليسوا مسلمين، ومن لم يكن مسلما فهو كافر. هذه مسألة دل عليها صريح القرآن وصريح السنة. قال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. نعم.
وفسر صلى الله عليه وسلم الهجرة التي هي فرض عين على كل مسلم بأنها هجرة الذنوب والمعاصي، وهذا الفرض لا يسقط عن كل مكلف في كل حال من أحواله، فإن الله حرم على عباده انتهاك المحرمات والإقدام على المعاصي. والهجرة الخاصة التي هي الانتقال من بلد الكفر أو البدع إلى بلد الإسلام، والسنة جزء من هذه الهجرة
إلى بلد الإسلام والسنة،
إلى بلد الإسلام والسنة جزء من هذه الهجرة، وليست واجبة على كل أحد،
واجبة
وليست واجبة على كل أحد، وإنما تجب بوجود أسبابها المعروفة
وعند القدرة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله يعفو عنهم. من لم يستطع الهجرة هذا يعفى عنه، أما من كان قادرا على الهجرة وهو عاجز عن إقامة شعائر دينه فإنه تجب عليه، إن كان عاجزا فإنه يعذر، وإن لم يكن عاجزا فإنه تجب عليه الهجرة من هذه البلاد. إن لدينا توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. دل هذا على التحريم، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فمن لم يكن مستضعفا فإنه آثم إن بقي في أي بلاد لا يستطيع إظهار دينه، إظهار دينه لا يجوز له أن يقيم في هذه البلدان، بل يجب عليه الهجرة من هذه البلدان. نعم.
وفسر
أما الهجرة للمعاصي والهجرة لما نهى الله عنه فإنها واجبة على الأعيان، هذه واجبة على الأعيان وفي كل الأوقات، وهي التي فسرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: هجرة القلب إلى الله عز وجل بالإنابة إليه وكذا، والهجرة إلى رسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، هجرة إلى رسول أي باتباع السنة، وهجرة إلى الله عز وجل وهي هجرة القلب بالإنابة والتوحيد. هذه هجرة لا تنفك عنك أبدا، هذه هجرة قائمة ما تنفك عنك. أما الهجرة من بقعة إلى بقعة، هجرة من مكان إلى مكان، هذه تتبع إيه؟ هذه تتبع القوة والضعف. نعم.
وفسر المجاهد بأنه الذي جاهد نفسه على طاعة الله، فإن النفس ميالة إلى الكسل عن الخيرات، أمارة بالسوء، سريعة التأثر عند المصائب، وتحتاج إلى صبر وجهاد في إلزامها طاعة الله وثباتها عليها ومجاهدتها عن معاصي الله ورضعها عنها وجهادها على الصبر عند المصائب. وهذه هي الطاعات: امتثال المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور. فالمجاهد حقيقة من جاهدها على هذه الأمور لتقوم بواجبها ووظيفتها. ومن أشرف هذا النوى وأجله مجاهدتها على قتال الأعداء ومجاهدتهم بالقول والفعل، فإن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الدين. فهذا الحديث
وكذلك جهاد المنافقين والأهل البدع وأهل الشبهات بالحجة والبيان، فهذا أعلى من الجهاد بالسيف والسنان، لأن الجهاد بالسيف والسنان هذا يحسنه كل أحد، أما الجهاد بالحجة والبيان فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. أتباع الرسل، أنت الآن لو في الصباح تريد أن تجند 5 مليون مصري بالسيف والسنان، ستجند 5 مليون مصري بالسيف والسنان بالصباح، تعطي كل واحد سيف سيخرج لك وسلاح، سوف يخرج لك صباحا 5 مليون. عايز تريد 10 سوف يكون لك 10، تريد 20 مليون سوف يكون عندك 20 مليون. حتى المرأة قد يعني تحسن إمساك هذا. أما لو أردت الجهاد بالحجة والبيان، نريد 5 مليون، علماء ربانيون طلبة علم راسخون يواجهون أهل البدع والهواء، نريد 5 مليون لمجاهدة المعتزلة والجهمية والجبرية والمرجئة وكذا. لا، قلل يا شيخ شوي. طيب 5000، لا ممكن أحصل. طيب هدخل 5000، 5000 على السنة الصافية، فهذا فيه عوز وهذا فيه قلة شديدة جدا. أما بسيف والسنان هذا يحسن الكثير من الناس. كم هي الجيوش في العالم الإسلامي التي تحسن هذا؟ أما الجهاد بالحجة والبيان وبيان الحجج وهذا والبراهين، فهذا لا يحسنه إلا أتباع الرسل، وهذا يحتاج إلى تربية طويلة جدا جدا، تربية طويلة وتأهيل الشباب من أول حياتهم لتعلم السنة، حتى تخرج شاب السنة. شاب السنة هذا نادر، هذا نادر، وللأسف ما تعنى حتى هذه الجماعات التي يقال عنها الجماعات الإسلامية لا تعتني بتربية النشأ على هذا. ما لهم علاقة بهذا أن تنشئ الشاب السلفي؟ شوف الآن داعش، ها يقول انتهينا، أقرأ من أيام انتهينا من إيه، من تخريج أول ما أدري دفعة أول كتيبة أول كذا من الصبيان الذين يقوم بالجهاد، يعني انتهوا من تخريج أول دفعة من الأولاد الصغار الذين يواجهون يجاهدون معهم، وعندهم النساء أيضا، لكن انتهيت من كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب؟ ما يعني هذا؟ انتهيت من تعليم السنة؟ ما يعني هذا؟ وهذه صعب على النفوس، إنما هذه سهلة. هات الولد كده، درب الولد كده على إطلاق العيارة النارية. أنت لو عايز، لو تريد الآن 100 شاب الآن، نقول له تعالى يا ابني عندنا الرماية وكذا، وهندربك على السلاح وندربك، ها هتلاقي 200 300 400، مش هتجد 100، لكن تعالى لا، تعالى يا ولد عندنا درس احضره اليوم، تعالى بارك الله فيك عندنا مشروع تحفيظ القرآن ومشروع تحفيظ السنة وكذا. هذا ثقيل عن نفسه، لأن الولد ما له ميل إلا مثل هذه الأشياء، إلا أن يغرس ذلك فيه ويربى على هذا. لكن أنا يعنيني من هذه البلدة 10 فقط أربيه. شوف البلدة هذه قد يكون فيها 300,000، لكن أنا أريد من هذه البلدة أريد 10، أريد 5 فقط، أنشئهم وأعلمهم ليكونوا طلبة علم بعد ذلك على الجادة، يكفون محافظة بل يكفون قطرا. نعم. أعوذ بالله، نعوذ بالله. نعم.
فهذا الحديث من قام بما دل عليه فقد قام بالدين كله.
يشوهون صورة الإسلام، يظنون أننا جميعا على هذا الفكر، يظنون أننا جميعا على هذا الفكر. نعم. طبعا هذا في البيع، يقولون هذا في البيع، أما بقى في التمتع أكيد هم بقى كل واحد له من هؤلاء النسوة كم، كل واحد بقى على حسب المقام، يعني هذا في البيع. في الاستمتاع بقى المجاهدون يأخذون هذا. نعم. وتوزع عليهم الغنائم نعم.
من سلم المسلمون من لسانه ويده وأمنه الناس على دمائهم وأموالهم وهجر ما نهى الله عنه وجاهد نفسه على طاعة الله، فإنه لم يبق من الخير الدنيوي الديني والدنيوي الظاهري والباطني شيئا إلا فعله، ولا من الشر شيئا إلا
لم يبق من الخير الديني والدنيوي الظاهري والباطني شيئا إلا فعله، ولا من الشر شيئا إلا تركه، والله الموفق وحده. لأن هذه الأحاديث جمعت الروايات في أربعة أسماء: الإسلام، الإيمان، الجهاد، الهجرة. أما الإسلام فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، الإيمان والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد إيه؟ من جاهد نفسه على طاعة الله عز وجل، في طاعة الله سبحانه. يبقى هذه الإسلام، الإيمان، الهجرة، الجهاد. فمن حقق هذه الأربعة فقد حقق الإسلام الحقيقي، الإيمان الحقيقي، الجهاد الحقيقي، والإيمان الحقيقي. وهذا لا يحققه إلا من كان على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. نعم، نكتفي بهذا.